الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر أو ترتيب الأثر المحرم كما في بعض النسخ. يقع الكلام بعد سرد الأدلة المتقدمة وبيان مدلولها في بيان معنى حرمة التكسب الذي هو مدار البحث في هذا الكتاب الكريم. قال الشيخ قدس الله نفسه: أن معنى حرمة الاكتساب أو معنى حرمة التكسب هو حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم. وهذا التعريف والتفسير لمعنى حرمة الاكتساب يشتمل على قيود. القيد الأول النقل والانتقال، والثاني القصد، والثالث الأثر المحرم. فلا بد من إيقاع الكلام في هذه القيود الثلاثة. أما النقل والانتقال فإما أن يراد به السبب كما في مبحث الصحيح والأعام، والمراد بالسبب ونفس الإنشاء الصادر من المتعاقدين، أي الإيجاب من الموجب والقبول من القابل. وقد يراد بالنقل والانتقال المسبب، وهو الحكم بالانتقال والنقل الصادر من العرف أو من الشارع الحاكمين بصحة المعاملة وفسادها، وذلك لأن المعاملة إنما تصح وتفسد باعتبار نسبتها إلى العرف أو الشارع، فالعرف هو الذي يحكم بصحة المعاملة والشرع هو الذي يحكم بصحة المعاملة. وإن شئت قلت القانون، غاية الأمر أن القانون عند المتشرع الشارع والقانون عند غيرهم والعرف، وإلا فالعرف لا عبرة به عند المتشرع إلا بما هو طريق إلى الشارع أو بما هو كاشف عن الشارع مثلا. وعلى كل حال فالخلاصة أن النقل إما أن يراد به الإنشاء والسبب، وإما أن يراد به المسبب أي الحكم بالصحة والفساد من جهة العرف والشارع. هذا من جهة النقل والانتقال. القصد أخذه الشيخ قدس الله نفسه قيدا، وذلك لأن المعاملة بناء على أن يكون المراد بالنقل والانتقال الإنشاء ربما تكون خالية عن القصد. فإذا قلنا أن البيع محرم، وقلنا بأن حرمة البيع تعني حرمة النقل، وفسرنا النقل بالإنشاء، فربما يتوهم أن البيع الخالي عن القصد محرم. فلو قلت بعتك إنشاء من دون قصد جدي أيضا شكون يكون محرم بناء على هذا المعنى. فأخذ القصد يكون له فائدة على تقدير تفسير النقل بالإنشاء والسبب. وكذلك لو أريد بالناقل المسبب العرفي، كما لو أنشأت البيع بمعنى إرادة الناقل والانتقال عند العرف يكون محرما، حتى لو لم أقصد النقل الحقيقي لاعتقادي بأن حكم العرف باطل، أيضا يكون للقصد هنا فائدة. أما إذا فسرنا النقل والانتقال بالمسبب عند الشارع فمن الواضح أن المسبب عند الشارع إنما يكون في صورة اشتمال العقد على القصد. إذ البيع الصحيح ما هو؟ هل هو البيع الهزلي؟ هو البيع الجدي. فإذا لا معنى لتقييد النقل بالقصد إذا أريد بالناقل حكم الشارع. إذا متى يكون للتقييد فائدة؟ إذا أريد النقل العرفي أو أريد نفس الإنشاء وهو السبب، هنا يكون للقصد فائدة في التقييد، حيث إن الإنشاء يتصور فاقدا للقصد، حكم العرف أيضا يتصور فاقدا لقصد النقل الواقعي، لأن حكم العرف بحسب المنشئ لا أثر له، فأنا أوقع البيع قاصدا النقل عندهم وإن كان نقلا باطنا في اعتقادي مثلا، فيكون للقصد أثر في المقام. القيد الثالث هو ترتيب الأثر المحرم، أيضا فيه احتمالات، إما أن يراد بالأثر المحرم نفس الإمضاء العرفي أو الشرعي، طبعا هذا الاحتمال لا يناسب احتمال إرادة المسبب من النقل والانتقال. ألم نقل أن النقل يحتمل أن يراد به الإنشاء، ويحتمل أن يراد به النقل العرفي، ويحتمل أن يراد به النقل الشرعي، هذه ثلاثة احتمالات. الأثر إذا أريد منه الإمضاء عند العرف بعد يكون الأثر عين النقل والانتقال، فلا يتناسب هذا أن يكون قيدا لذاك. إذن لو أردنا بالأثر النقل والانتقال العرفي أو الشرعي، فلا بد من فرض المغايرة بين النقل والانتقال من جهة، وبين سبحك الله بالخير، وبين الأثر من جهة أخرى. وهذا يتصور فيما لو قلنا أن المراد بالنقل الإنشاء والأثر الإمضاء العرفي.
قد يكون فرضنا على أن المراد بالنقل والانتقال هو الإنشاء.
إيه نعم، يعني لابد من فرض المغايرة، وإلا يكون هذا التقييد لغوا لا فائدة منه. وهذا إما بحمل النقل على الإنشاء والأثر على الإمضاء، أو بحمل النقل على النقل العرفي والإمضاء على الإمضاء الشرعي، حتى يكون مغايرة بين الأمرين. هذا احتمال. الاحتمال الثاني في الأثر أن يراد بالأثر التسليم والاستلام، أي أن المحرم هو إيقاع البيع بقصد تسليط المشتري على المثمن وتسلط البائع على الثمن، عليكم السلام. وهنا احتمال ثالث، وهو أن يراد بالأثر الأفعال المتعلقة بالسلعة، فيكون بيع الخمر بقصد شربها والعياذ بالله محرما، وأما بيعها بقصد تخليلها فلا حرمة فيه إلا من جهة التشريع كما سيأتي عن الشيخ قدس الله نفسه. المراد أن الأثر هنا يراد به الآثار المقصودة من نفس العين، أو الآثار المقصودة من متعلق العقد، لا الأثر المترتب على نفس العقد. الأثر المترتب على العين الاستلام والتسلم آثران للعقد، أما شرب الخمر فهو أثر للخمر لا لبيع الخمر. نعم لا يجوز شرب الخمر لمن لا يملكها، لكن هذا لا من جهة أن الشرب يترتب طبعا على العين. إذن يراد بالأثر إما الإمضاء، وإما التسليط والتسلط، وإما الأفعال المتعلقة بالعين. قال الشيخ قدس الله نفسه، وهذا بعد ذكر هذه الاحتمالات نستظهره من عبارة الشيخ، قال الشيخ أن معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم، لا حرمة الاكتساب مطلقا ولا مع قصد الأثر المحلل. ذكر الشيخ في وجه هذا التقييد أن أدلة الحرمة منصرفة في مثل الخمر إلى ما لو أراد المكلف ترتيب الأثر المحرم، أما إذا لم يقصد الأثر المحرم بأن قصد الأثر المحلل فلا دليل على حرمة بيع الخمر. فمثلا لعن بائع الخمر ولعن مشتري الخمر ينصرف إلى صورة التعاقد على النقل والانتقال بداعي الاستفادة المحرم، أما بداعي التخليل فلا يبعد أن يدعى انصراف مثل هذا الدليل عن هذه الصورة. نعم يكون إيقاع البيع محرما من جهة التشريع باعتبار أن هذا البيع إذا لم تكن الفائدة محرزة الحلية إيقاعه بداعي جعله صحيحا أو إيقاعه بنحو الصحة تشريع، لأن الشارع لا دليل على أنه قد حكم بصحة مثل هذا البيع، فيكون إيقاع البيع هنا تشريعا محرما على المكلف، لكن الحرمة متعلقة بالتشريع لا بنفس البيع بما هو بيع. وهذا الكلام من الشيخ يناسب أن يكون المقصود بالأثار الأفعال المتعلقة بالأعيان، إذا كانت الأفعال محرمة لا التسليط والتسلط ولا الإمضاء من الشارع، لا سيما إذا لاحظنا أن فائدة القيد الاحتراز، ومن الواضح أنه لا يوجد أثر للعقد يقابل الاستلام والتسلم حتى يحترز عنه بقصده، بقصد الأثر المحرم مثلا، كما أنه أيضا الإمضاء الشرعي لا يقابله إلا الفساد، فلا يحتاج حينئذ إلى أن يحترز الشيخ في تعريف الاكتساب المحرم بأخذ قصد الأثر المحرم عن صورة ما لو خلا المورد عن القصد. متى يصح الاحتراز؟ إذا أمكن وقوع الطبيعة على نحوين، نحو مشتمل على القيد، نحو فاقد للقيد، تقول أكرم العالم إن كان عادلا، خب هذا لا يأتي إلا إذا كان العالم ينقسم إلى عادل وغير عادل. طيب العقد يخلو من استلام وتسلم، أو أن العقد الصحيح يخلو من إمضاء، فلا معنى أن يقال أن العقد الصحيح يحرم الاكتساب به إذا كان مشتملا على قصد الأثر المحرم، لأن قصد الأثر المحرم يبطله. وكذلك إذا كان المقصود إذا قصد إمضاء الشارع له، هذا لا معنى له. لكن أورد على الشيخ بعد ملاحظة هذا التفسير الذي ذكره غير واحد ممن تعرض لعبارة الشيخ، أورد على الشيخ أنه لا دليل على تقييد حرمة البيع بقصد الأثر المحرم، ودعوى الانصراف ممنوعة، فهل يصح أن يدعى انصراف دليل الزنا إلى الزنا بذات البعل؟ الواجب في مثل هذه المقامات اتباع الظهور، وظاهر الدليل باعتبار الإطلاق شمول الموضوع والحكم لكل أفراد الموضوع وعليه، فيكون كل ما هو بيع متعلق بهذه الأعيان التي ستأتي إن شاء الله تعالى محرما، سواء كان البيع مقترنا بالقصد قصد الأثر المحرم أو غير مقترن بقصد الأثر المحرم. نعم، هذا كله في صورة تمامية الدليل على الحرمة، وهذا لا يتنافى مع ما سيأتي من أن في أن العقد في بعض الموارد لا دليل على حرمته. الشيخ يريد أن يقيد الحرمة بعد قيام الدليل عليها في موردها، أنه كل مورد تثبت فيه الحرمة بالدليل فيراد بالحرمة حرمة ما اشتمل على القصد للأثر المحرم. واضح؟ مثلا إذا قيل بأن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه حرام، يكون حسب هذا الكلام مقيدا الحرمة مقيدة بقصد الشرب المحرم، وهذا لا يتنافى مع ما سيأتي من الشيخ رحمه الله تعالى من إمكان تجويز بيع العناب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا لا بقصد أن يصنعه خمرا، لا منافى. ليش؟ لأنه لا دليل على الحرمة هناك، الكلام هنا أن كل مورد تثبت فيه الحرمة بحسب الأدلة ينصرف إلى المشتمل على قصد الأثر المحرم، لا أن كل مورد يقصد فيه الأثر المحرم يكون موجبا لحرمة البيع. فرق بين الأمرين. الشيخ في مقام إثبات الملازمة الأولى أن كل بيع محرم فهو ما يشتمل على القصد للأثر المحرم، لا أن كل بيع يشتمل على قصد الأثر المحرم يكون محرما ما لم يكن ذلك القصد على نحو التواطؤ أو الشرط، أما مجرد القصد فلا عبرة به. قال
سيدنا بالنسبة إلى هذا المطلب الأخير، لو قصد الأثر المحرم ما عدم الدليل على تحريم
البيع
زمن الحرمة من جهة التشريع قال لا من جهة التشريع
هذا سيأتي إن شاء الله نتطرق إليه في العبارة. قال ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر أو ترتيب الأثر وفي بعض النسخ الأثر المحرم
الحرمة التكليفية
هنا لا ظاهر الشيخ أنها عم من الحرمة التكليفية والوضعية غاية الأمر أنه ربما يحمل هذا الكلام منه قدس الله نفسه حيث اقتصر على المطلب من دون تفصيل على مبناه في الأصول من أن الوضع ينتزع من التكليف فإذا كانت الحرمة وضعية فلا بد من حرمة تكليفية تكون منشأ لانتزاع الوضع.
نحن عندما نبحث عن الاكتساب المحرم أو الحرم أو الأكل يعني أليس مرادنا هنا الحرمة التكليفية لأنه سوف يأتي أنه ترتب فساد البيع؟
لا الشيخ وإن لم يتطرق بالتفصيل إلى الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية لكن ظاهر كلامه هنا وما سيأتي إن شاء الله تعالى منه أنه في مقام إثبات الحرمة التكليفية المساوقة للفساد طبعا وهذا غير دعوى ملازمة الحرمة التكليفية للفساد لكن هناك حرمة تكليفية توجب الفساد هناك حرمة تكليفية لا توجب الفساد والمقصود بالإيجاب هنا قيام الدليل على الملازمة بين الحرمتين. الشيخ هنا لم يفصل اتكالا على وضوح أن البحث في المكاسب ليس بحثا عن الحرمة التكليفية فقط لذلك يبحث في كتاب المتاجر عن حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه فلو كانت تكليفية محضة لما بحث عنها في المتاجر لا سيما أن الحرمة تتعلقت بعنوان الاكتساب وتعلق الحرمة بعنوان الاكتساب ربما يكون قرينة عرفية على أن المراد بالحرمة ما يكون مساوقا للفساد لا خصوص الحرمة الوضعية. نعم بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية فرق فمثل البيع الغرري حرام وضعا أي باطل وليس حراما تكليفا لا إثم فيه ومثل بيع الشيء يوم الجمعة بعد الأذان حرام تكليفا لكن ليس حراما وضعا ومثل بيع الخمر تجتمع فيه الحرمتان الوضعية والتكليفية. الشيخ لم يتطرق إلى هذا التفصيل لأن السياق قرين على أن المبحوث عنه هو الحرمة التي يلازمها الفساد إما ملازمة مفهومية لو كانت الحرمة عين الفساد مصداقا وبينهما مغايرة في المفهوم أو ملازمة مصداقية لقيام الدليل على الملازمة بين الحرمتين مثلا
الملازمة مستقيمة دليل خارجي
نعم الدليل خارجي نعم لا لأن الحرمة التكليفية لا تلازم الفساد بلا أشكال لكن الشيخ اتكل على الملازمة المفهومة من سياق البحث عن أن يدخل في يعني استغنى بذلك عن أن يدخل في تفصيل الحرمة أنها وضعية وتكليفية. قال ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر أو ترتيب الأثر المحرم في بعض النسخ وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع. ليس المقصود بحرمة الاكتساب حرمة أكل المال إذا كان السبب أي العقد باطلا لأن هذه الحرمة متفرعة على فساد البيع طبعا وهذا قرين على أن مراد الشيخ الحرمة التي توجب بطلان البيع أو تقارنه أو تلازمه مفهوما لذلك فرق بين حرمة الاكتساب وحرمة أكل المال. حرمة أكل المال في مقابل الأعيان التي يحرم بيعها كالخمر في مقابلها يعني في مقابل المحرمات التي يحرم الاكتساب بها في مقابل الأعيان هذه الحرمة متفرعة على فساد البيع فلا يصح أن تؤخذ في موضوع فساد البيع يلزم تقدم والتأخر. وهذا كما قلنا قرين على أن المراد بالحرمة ما يساوق الفساد أو يلازمه في الرتبة أيضا. قال لأنه أكل المال لماذا حرم؟ لأنه أي المال مال الغير لأنه أي المال مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي لأن المفروض أن السبب باطل وبطلانه كعدمه فإذا يصح أن يقال أنك تأكل المال بلا سبب. وإن قلنا بعدم التحريم يعني وإن قلنا بأن العقد ليس بمحرم لكنه على كل حال فاسد. لا بالعكس، يكشف عن المراد بالتحريم في حرمة الاكتساب الوضع. أحسنت. وإن قلنا بعدم التحريم تكليفا للعقد، لكن نقول بحرمة الأكل هنا، فيكون المقصود، طبعا ما ذكرته هو محتمل، لكن يكون المقصود التفريق بين حرمة الاكتساب المتعلقة بالعقد وبين الحرمة التي تترتب على فساد العقد. فيعني هذا أن عندنا حرمتين، حرمة يترتب عليها حرمة الأكل، وحرمة تكون مقارنة لحرمة الأكل. مراده بحرمة الاكتساب الحرمة التي تكون مسببة لحرمة الأكل وتكون مقارنة للفساد. قال: لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر، هذا تعليل لتقييد حرمة الاكتساب بالقصد. لماذا قيدنا حرمة الاكتساب بقصد ترتيب الأثر المحرم؟ قال: لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف. لو قال منصرف لقال لكان أولى. لا عفوا، لأن الظاهر منصرف، منصرف الظاهر إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة. ينصرف دليل حرمة بيع الخمر عن صورة ما لو لم يرد ترتيب الآثار المحرمة، فينصرف إلى خصوص صورة إرادة ترتيب الآثار المحرمة. أما لو قصد الأثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة إلا من حيث التشريع وكيف كان. فالاكتساب المحرم أنواع، نذكر كلا منها في طي مسائل. النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني، وفيه مسائل ثمانية.
آخر مطلب، إذا قصد الأثر المحرم مع الفرض من دليل على التحريم، ما هو حرمة
البيع
من جهة التشريع؟
نعم، في مطلب أردنا أن نتطرق إليه الآن. قل ما تقول.
فأقول بأنه هنا ما دام قصد، يعني عدم التحريم
قصد. نعم، ينبغي التفرق بين القصد الذي يكون داعيا إلى البيع أو مأخوذا في البيع على نحو التواطي، وهذا ما أخذه الشيخ قيدا في حرمة الاكتساب. فالمقصود بالقصد الذي يكون مدار حرمة الاكتساب هو القصد الذي يكون مبنى للبيع بحيث يبنى البيع عليه. أنت لو لم تقصد هذا الأثر لهذه العين لم أبعك، مثلا لا أبيعك الكتاب إلا لأني أعرف أنك تستفيد منه في التعلم، مثل هذا القصد، وإن لم يكن شرطا في صحة البيع لكنه لا أشكال أنه مبني عليه البيع لأنه دعاني إلى البيع. أما القصد الذي لا يكون البيع مبنيا عليه، مثل ما لو بعتك العنب، بعت ذاك زيد العنب، بعت زيدا العنب وأنا أعلم أنه يصنعه خمر، مثل هذا العلم يصحح عنوان القصد العرفي لكن ليس قصدا بمعنى التواطؤ. أنا لم أتفق معه على ذلك، أنا لم أقصد من بيعي إياه أن يذهب ليصنعه خمرا، لكن علمت من خارج أنه سيرتب على البيع هذا الأثر، مثل هذا القصد ليس موجبا للحرمة. الفرق أن القصد الذي يوجب الحرمة هو القصد بمعنى التواطؤ أو ما يؤخذ في إيقاع البيع بحيث لولاه لم يقع البيع. يمكن هذا التفريق.
الحلمية ما تسوق على التحريم، تمسك بطاقة التي أحل الله البيع وحرم الربا، ما أثبت أنه غير محرم، فهو قصد الأثر المحرم.
نعم. بعض المحشين ذهب إلى أن نظر الشيخ في هذه العبارة إلى خصوص الأعيان المحرمة، لو قصد منها المنفعة المحللة كالخمر، مثل الخمر يمكن أن نتصور فيه منفعة محللة غير مقصودة غير مهمة، لكن مع ذلك أنا أقدم على المعاملة بالخمر قصدا لذلك الأثر ولتلك المنفعة. حينئذ نقول الحرمة موجودة، حرمة شرب الخمر موجودة، ولكن البيع لم يلحظ فيه هذه المنفعة، لوحظ فيه المنفعة الأخرى، هل يصح البيع أو لا؟ الشيخ يقول لا دليل على حرمة البيع إلا من حيث التشريع. فالعبارة محمولة على لا على أن الأعيان التي يكون لها منفعتان مقصودتان، إحداهما محرمة والأخرى محللة، لو قصدت المنفعة المحللة مع تعلق الحرمة بالمنفعة المحرمة المقصودة يكون هذا تشريعا. لا، مقصوده ما إذا لم يكن المنفعة المحللة مقصودة. النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني، وفيه مسائل ثمان. قبل الولوج في تفاصيل هذه المسائل الثمانية، أحب أن أنوه إلى مطلب، وهو أن كتاب المكاسب من أبسط الكتب وأعمق الكتب، وطريقة الشيخ في البحث طريقة مبسوطة ومفصلة، ولا بد للطالب الذي يريد أن يدخل في كتاب المكاسب أن يدقق في تحرير الشيخ لمحل الخلاف عند رأس كل مسألة، ولا بد أن يلاحظ الفرق بين المسائل المفصلة في هذا الكتاب الكريم. خب، هنا من باب المثال يذكر الأعيان النجسة، البحث عن شنو؟ البحث عن حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة، صحيح؟ الشيخ سيأتي منه الإشارة إلى الخلاف في جواز الشرب وعدم جواز الشرب في بعض المصاديق للأبوال، وربما يلمع ويلمح إلى الخلاف في أصل النجاسة، ولا ينبغي أن يكون هذا مأخذا على الشيخ أن المفروض في البحث بناء الحرمة على النجاسة، فكيف يذكر الخلاف في النجاسة؟ هذا من باب تنبيه الطالب إلى كيفية ترتيب البحث وكيفية الدخول في البحث. مثلا وقع الخلاف في بعض الأبوال، منشأ الخلاف شنو؟ ليس الخلاف في هذه المسألة خلافا في أصل الاكتساب مع فرض النجاسة، هو خلاف راجع إلى النجاسة، فلا يكون هذا استثناء. ولأن المسألة تحتاج إلى ملاحظة عدة جوانب، الشيخ يعقد عدة مسائل، ففي الأبوال مثلا يعقد ثلاثة مطالب، وفي الميتة يعقد مطالب، وهكذا في سائر المسائل. نريد أن نقول هنا أنه حتى يكون ترتيب البحث صحيحا لا بد من فرض كون العين نجسة، زين، ولا بد من تحقيق دوران الحرمة مدار النجاسة، إذ لو كان بيع البول محرما ولو على تقدير الطهارة لم يكن للنجاسة مدخلية، فلا يصح عنوانة البحث بكونها اكتسابا بالأعيان النجسة. لذلك الشيخ يعقد مثل هذه المباحث، نحن إن شاء الله تعالى نشير إلى بعض المطالب. المسألة الأولى، يحرم المعاوضة على بيع بولي، يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. البول إما أن يكون بولا لحيوان مأكول اللحم أو بولا لحيوان غير مأكول اللحم، مثال الأول بيع بول الشاة، مثال الثاني بول النمر والأسد وغير ذلك من الحيوانات. طبعا بين الفقهاء خلاف في حرمة بول، في نجاسة بول كل ما لا يؤكل لحمه، لخلافهم في بول الطيور غير المأكولة اللحم، هل بول الطير إذا لم يكن مأكول اللحم نجس أو لا؟ مثل النسر، فهل بوله نجس أو ليس بوله نجسا؟ مقصود الشيخ هنا القسم الذي لم يقع الخلاف في نجاسته بين فقهائنا، وهو بيع الحيوان مأكول اللحم ذي النفس السائلة، بول حيوان مأكول اللحم ذي نفس سائلة، هذا لا إشكال في نجاسته بحسب الأدلة القوية، إلا على رأي شاذ أو على سكوت لبعض الفقهاء، لا كلام لنا. الخلاف الواقع خلاف في بول الطيور إذا لم تكن مأكولة اللحم، كالناسر والصاقر وغير ذلك من الطيور غير المأكولة، هل بوله نجس أو ليس بوله نجس؟ فلنفرض الآن بولا محكوما عليه بالنجاسة، مثال البول الذي حكم عليه بالنجاسة بول النمر، بول الأسد هذا محكوم عليه بالنجاسة. البول الذي يحكم عليه بالنجاسة يحرم المعاوضة عليه بلا إشكال، يحرم المعاوضة عليه بلا إشكال، لكن ما الدليل على حرمة المعاوضة؟ الشيخ يذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول أن شر أنه حرام. الثاني أنه نجس. الثالث عدم وجود منفعة مقصودة للبول محللة. هذه الأدلة، هذه الوجوه الثلاثة لا بد من إيقاع الكلام فيها وتقرير كيفية الاستدلال بها. أما الحرمة فالاستدلال بالحرمة على حرمة المعاوضة أن يقال أن تعلق الحرمة ببول ما لا يؤكل لحمه إما بمعنى تحريم جميع المنافع، وإما بمعنى تحريم أهم المنافع بحيث تكون ما عدا تلك المنفعة ملحقة بالعدم. وعلى كلا التقديرين لا يصح البيع ويبطل، وذلك لأن الشيء الذي لا منفعة محللة له بيعه باطل والتعاقد عليه باطل. إن قلت غاية ما يثبت بهذا الدليل لو تم هذا التقرير بطلان البيع وهو غير حرمة التكسب، لأن الحرمة هي التكليفية، قلنا ما الدليل على أن الشيخ في مقام إثبات الحرمة التكليفية هو في مقام إثبات الحرمة الوضعية. ولو وعلى تقدير عدم تمامية هذه الدعوة فيكفي الشك، وذلك لأن إيراد إشكال على المتكلم على تقدير صحة إسناد المشكل معنى خاصا إليه هذا ليس منهجا صحيحا. مثلا أنت ذكرت كلاما ففهمت منه معنى فأوردت على المعنى الذي فهمته إشكالا، خب هذا موقوف على أن يكون فهمي صحيح. الشيخ ذكر دليلا، هذا الدليل يترتب عليه أثر، دليل منتج ينتج فساد البيع. الآن تجي تقول لا المقصود هو الحرمة التكليفية وهذا الدليل ليس بمنتج، وهذا فرع أن يكون مقصود الشيخ ما نفيت إنتاج الدليل له، وهذا أول الكلام ليس بصحيح. إذن هذا الإشكال ليس بوارد. نعم ربما يورد على الشيخ، ربما يورد على الشيخ أن هذا الدليل بهذا التقرير فرع وجود حرمة متعلقة بالبول، ولكن لا دليل على أن البول محرم بهذا المعنى. لا يوجد عندنا دليل يقول بول ما لا يؤكل لحمه محرم، بلى يوجد عندنا دليل يدل على حرمة شرب البول، لكن شرب البول لا يحقق هذا مقدمة هذا الدليل، لأن مقدمة هذا الدليل الأولى أن تحريم منافع الشيء أو أهم منافعه يسبب الفساد للملازمة. لكن ما الدليل على أن الحرمة تعلقت بالبول؟ والدليل الذي دل على تعلق الحرمة بشرب البول ليس دليلا على تحريم أهم منافع البول، وذلك لأن بول ما لا يؤكل لحمه ليس شربه من منافعه المقصودة، ليس شربه من منافعه المقصودة. إذن هذا الكلام من الشيخ قدس الله نفسه يمكن المناقشة فيه بهذا النحو. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني النجاسة، ولا إشكال أن النجاسة مستلزمة لحرمة مثل الشرب والأكل بلا إشكال، لكن هل النجاسة تستلزم تحريم جميع منافع النجس أو لا تستلزم؟ الصحيح أنها لا تستلزم. فإذا فرضنا منفعة يمكن أن يصح إيقاع البيع عند العقلاء بالقياس إليها فلا بأس أن نقول ببيع النجس. وعليه نقول أن أبوال ما لا يؤكل لحمه إن كان له منفعة مقصودة بمعنى أنها منفعة معتد بها عند العقلاء لا تتنافى مع النجاسة فينبغي الحكم بصحة بيع البول، وإن لم يتصور للبول من حيوان غير مأكول اللحم منفعة معتد بها إلا الشرب الشرب مثلا الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة فلا أشكال أن النجاسة منافية لذلك، إذن ينبغي الحكم ببطلان مثل هذا البيع. هذا عن الدليل الثاني. الدليل الثالث هو عدم وجود منفعة مقصودة معتد بها، والاستدلال بهذا الدليل واضح، وذلك لأن البيع دور مدار المنفعة المقصودة، لكن أورد على هذا الدليل بإشكالات. الإشكال الأول أنه ما الدليل على أن في 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 المقام على اشتراط صحة البيع بأن تكون المنفعة المحللة المقصودة المنفعة المقصودة محللة، إذ غاية ما في البين حرمة الانتفاع، أما بطلان البيع بقصد تلك المنفعة فهذا لا دليل عليه، فلما لا يجوز البيع ولكن يحرم الاستعمال؟ فإن قلت إن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فيكون منع الشارع من الانتفاع بالمنفعة المحللة المقصودة كالسلب للمالية الذي هو شرط البيع. قلت يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن أقصى ما في البين أنه اشترى شيئا لا منفعة فيه، ولكن لا دليل على حرمة هذا أولا من ناحية التكليف ولا من ناحية الوضع ثانيا. أما التكليف فواضح، وأما الوضع فلاختلاف أغراض الناس، فربما يكون مقصود الإنسان أن يحظى بشيء ينفع من ناحية شأنية تلك المنفعة. مثلا رجل يحب أن يقتني المزامير، لا من جهة أنه يريد أن ينتفع بالمزمار، ولكن من جهة أنه يحب أن يجمع التحف، وهذا عود غنى عليه إبراهيم الموصلي ذاك الشاعر المعروف، زين هذه تحفة أو ليست تحفة؟ تحفة. هو لم يشتري العود إلا لأنه آلة له، هذا حرام أو ليس بحرام؟ وإذا لم يكن وإذا كان حراما يبطل البيع أو لا يبطل البيع؟ قال بعضهم بأنه لا وجود لدليل لا على الحرمة التكليفية ولا على الحرمة الوضعية. خب هذه الإشكالات، وهناك إشكالات أخرى مربوطة بصحة الاستدلال، يعني بصحة الدليل، بصحة المقدمة، وهي الشرطية المنفعة المقصودة في صحة البيع أو في الحرمة التكليفية. هذه إشكالات منوطة بالبحث التفصيلي الاستنباطي، لكن هنا إشكال فني وهو مهم، لأن الشيخ قدس الله نفسه ليس رجلا عاديا حتى نقبل منه الخطأ لاعتيادي. أنا أخطئ في شيء ينبغي أن يغفر لي، لأنني أنا في مقابل الشيخ لا شيء، لكن الشيخ لا، الشيخ رجل عظيم قمة، وإن شئت قلت كلما كان الشيء أشد صفاء كانت القذارة فيه أوضح، وكلما كان العالم جليلا كان الإشكال منه أوقع وأكثر تأثيرا. خب الشيخ جعل عدم المنفعة المقصودة في مقابل النجاسة وفي مقابل حرمة العين، ربما يقال بأن التقابل ليس في محله، وذلك لأن النجاسة إنما تنتج الفساد أو الحرمة التكليفية من جهة استلزامها لانتفاء المنفعة المحللة، لأن الشرط ليس المنفعة، الشرط المنفعة المحللة، فقيد الحلية مأخوذ في المنفعة المصححة للبيع، فالحرمة تسلب الحلية، وبسلب الحلية ينتفي المركب، لأن الشرط هو المركب من المنفعة والحلية، والمركب ينتفي بانتفاء جزئه. فإذا كان الأمر كذلك لم يحسن أن تجعل النجاسة في مقابل عدم المنفعة، لأن النجاسة محققة لعدم المنفعة وسالبة للحلية، وبالتالي تكون سالبة للشرط. فربما يقال بأن هذا إشكال، لكن الحق أن هذا الإشكال مدفوع بأمر مذكور في محله. قال يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة، الاستثناء المستفاد من قوله فيما عدا بعض أفراده، إما أن يكون بلحاظ قوله يحرم المعاوضة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن أبوال الإبل الجلالة لا تحرم المعاوضة عليها عند كثير من العلماء، وإما أن يكون استثناء من قوله وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، وذلك لأن الإبل الجلالة لا يمنع جلالها من أن تكون أبوالها نافعة لما سيأتي من أن أبوال الإبل خير من ألبانها، هذا المقدار من المنفعة الظاهر أنه لا يتنافى مع جللها، بمعنى أن الجلل لا يسلب عنها هذا الأثر الخاص وهو كون بولها علاجا يتداوى به، مع أنها جلالة، وإذا كانت جلالة يكون أكلها حراما، لحمها حرام، فتكون أبوالها نجسة، لكن وقع الخلاف في جواز في طهارة بول الإبل الجلالة وعدم طهارة البول بسبب الجلالة، وأن مدار النجاسة النجاسة الذاتية أو النجاسة الفعلية. فإن قلنا بأن مدار نجاسة الأبوال النجاسة الذاتية، أي أن النجاسة البول والمدفوع تدور مدار العناوين الواقعية كعنوان النمر والأسد وكذا، لكن الشارع عبر بما لا يؤكل لحمه من باب التسهيل، وإلا فالمقصود بول النمر يغسل الثوب منه، بول الأسد يغسل الثوب منه. إذا كان الأمر كذلك من الواضح أن الإبل الجلالة لا ينجس بولها، لأن الإبل عنوان الإبل ليس من العناوين المحكومة بالنجاسة، والجلالة ليس من العناوين الذاتية حتى تكون في عرض النمر والأسد. أما إذا كانت النجاسة في الأبوال تدور مدار نجاسة الحيوان، زين اغسل ثوب، عفوا مدار حرمة أكل لحم الحيوان على تقدير ذبحه، فالإبل الجلالة كذلك لأن لحمها حرام على تقدير ذبحه. فإن قلنا بأن النجاسة تدور مدار الحرمة الفعلية بهذا المعنى، فالإبل الجلالة بولها نجسون، وإذا كان بولها نجسا فهو مشمول لحرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه، لذلك يعقد الشيخ في الإبل الجلالة بحثا خاصا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.